ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. خلاص انتهت الحزبية، ما قال مع رئيس الحزب، مع الرسول. انتهى رئيس الحزب، وانتهى رئيس الجمعية الفلانية، وانتهى أمين الصندوق، وانتهى المسؤول الفلاني والتاجر الفلاني، وانتهت البدع والخرافات، وانتهت البعثية والاشتراكية والناصرية، وصار يعض على يديه وليس على يد واحدة ولا على إصبع واحدة، وإنما على يديه، ولم يكن بالعض على الأصابع، بل صار يعض ويمشي، كلما عض قطعة من جسمه انتقل إلى التي بعدها. وماذا يقول؟ يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. طوالي مباشرة كتاب سنة، بلاش بدع، بلاش حزبية، ما يريدها، لأنه عرف أضرارها وعرف مخاطرها، فيتمنى أنه فورا مباشرة مع كتاب السنة بدون واسطة. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا صاحبا وصديقا، لقد أضلني عن الذكر في نار جهنم أنهم تمسكوا بالكتاب والسنة، ولكن فات الأوان. الدنيا هي دار عمل، أما الآخرة دار جزاء. هذا التمني وهذا البكاء وهذا العويل كله لا يفيد. أين أنتم في الدنيا من كتاب الله؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أنتم ظلمتم أنفسكم، الآن ما في نصير، ما في شفعاء، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. طاعة السادات والكبراء إذا كان في الخير، في الطاعة لله وللرسول، في العقيدة الصحيحة، فهذه نعمة الطاعة. الصحابة لما أطاعوا الرسول عليه الصلاة والسلام واحترموا كبار الصحابة كيف فازوا وأفلحوا، لكن هنا قال فأضلونا. الكلام ما هو كل كبير لا يطاع، وكل سيد في قومه لا يطاع، إنما الكلام إذا كان الكبير وإذا كان السيد في قومه يدعو إلى معصية هنا لا يطاع. أما إذا دعاك الكبير، أبوك، جدك، عمك، خالك، شيخك، رئيسك، دعاك إلى الخير، إلى الكتاب وإلى السنة، إلى الطاعة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، فهنا الطاعة من صالحك. لكن هؤلاء قال فأضلون السبيل، يعني كان كبارهم وسادات القوم الذين أطاعوهم ما كانوا أمناء، ما كانوا يدعونهم إلى الخير ويحذرونهم من الشر، فلهذا دعوا عليهم ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا، لأنهم ما أعانون على الخير، ما ساعدون عليه. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله. كل واحد عليه أن يمنع نفسه من المعصية، سواء كان في نفسه أو في غيره، في دعوته للغير. احذر المعصية أن تأتي يوم القيامة وأنت محمل أوزارها، واحذر أيضا أن تضل غيرك. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه كل أمتي معافى إلا المجاهرين. كل أمتي معافى، يعني إذا كانت المعصية مكتومة ما أحد رآها منك ولا أحد اطلع عليها، فعسى الله أن يتوب عليك، عسى الله أن يهديك، عسى الله أن يقذف في قلب صاحبها الهداية. قال إلا المجاهرين. هذا المجاهر بالمعصية ما هو معافى، الله ما يعافيه، الله ما يوفقه، لأنه جاهر بالمعصية سواء حلق اللحية وما غطاها بالشال مثلا جعلها مشاهدة، أو يشرب الدخان أمام الناس، أو تارك للصلاة أمام الناس، أو يفطر في نهار رمضان بدون عذر شرعي أمام الناس، أو يأكل القات أمام الناس، وهلم جرى إلا المجاهرين. فالمجاهر بالمعصية غير معافى. وليس معنى هذا أن المتخفي بالمعصية ما عليه شيء، لا، هو آثم، هو آثم، لكن أسأل الله أن يتوب عليه. بخلاف المجاهر، المجاهر داعي، المجاهر بالمعصية داعي إليها بالقول بالفعل. وقد يكون أحيانا الدعوة بالفعل أبلغ من الدعوة بالقول. فعلى كل مسلم أن ينتبه على نفسه، رجلا كان أو امرأة، إنسيا كان أو جنيا، عليه أن ينتبه على نفسه. أنت اليوم في دار عمل وغدا في دار جزاء، أنت اليوم متابع بكذا كذا من الملائكة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ملائكة، محاط بكذا كذا من الملائكة، من أمامك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. وقد جاء أيضا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. رواه مسلم. فأنت محاط بملائكة وهم يتابعون سيرك وحركاتك وسكناتك وأقوالك وأفعالك، ويكتبون، ما يكفي مجرد النظر، بل ويكتبون كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ويرفعون أعمالك أولا بأول. فملائكة النهار يستلمونك من صلاة الفجر، ويسلمونك لملائكة الليل في صلاة العصر، ويرتفعون ويسلمون ما بأيديهم من إثباتات عليك إلى ملائكة آخرين في السماء ينفخونها في سجل أعمالك. وملائكة الليل يستلمونك من العصر، من صلاة العصر، ويسلمونك لملائكة النهار في صلاة الفجر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيسألهم الله وهو أعلم بهم، أعلم بعباده، كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. الله أكبر. أتيناهم وهم يصلون صلاة العصر، وتركناهم وهم يصلون صلاة الفجر. هؤلاء ملائكة الليل. فإذا كان ما هم يصلي، ما يتكلمون إلا بما فيه من حق أو باطل، ما يكذبون الملائكة. فانتبهوا على أنفسكم. وهناك الجزاء. لا تأتي يوم القيامة وتقول: يا ليتني قدمت لحياتي من الآن. اعرف ما لك وما عليك. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وثبتنا جميعا على طاعته، إنه سميع الدعاء. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فيا أيها الناس، أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد الحاكم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. والحديث صحيح، كان عليه الصلاة والسلام كلما خرج من بيته يستعيذ بالله من أن يضل أو يضل، من أن يضل نفسه أو غيره، أو أن يضله غيره. بسم الله توكلت على الله. وجاء أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله من حديث أنس بإسناد حسن، لكن هذا عن أم سلمة. بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. قولوا هذا الحديث، عسى الله أن ينجيك من الضلال والإضلال، عسى الله أن يوفقك فلا تكون ضالا في نفسك ولا تكون مضلا لغيرك، لأنك إن كنت ضالا في نفسك أضللت غيرك، وإذا أضللت غيرك تحملت وزرك ووزر من أضللته. نسأل الله العافية والسلامة. حصنوا أنفسكم بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء فواه مسلم. من سن في الإسلام سنة سيئة دعا إليها، سنها للناس قلدوا فيها، كان عليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء فواه مسلم. هذا من ضمن الأدلة التي تثبت أنك تتحمل وزرك وأوزار من اتبعك على الضلال وعلى البدع وعلى المعاصي وعلى الهوى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أيضا رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. متفق عليه. احفظوا هذا، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. متفق عليه. وهذا المراد قوله سبحانه: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، إلى آخر الآيات. وأنه قتل أخاه، وأنه أول من سن القتل في الدنيا، فما يأتي بعده من قتل إلى قيام الساعة إلا كان على ابن آدم الأول القاتل لأخيه طفل، أي نصيب من الإثم ومن الوزر إلى قيام الساعة، لأنه أول من سن القتل. ففكر، فكر أنت نفسك في الذي مثلا من أتى بالاشتراكية إلى بلاد المسلمين يتحمل أوزارها إلى يوم القيامة، وكل إنسان دخل في الاشتراكية متحمل أوزاره وأوزار من تبعه. هكذا قل في البعثية، قل في الناصرية، قل في جميع الدعوات الباطلة الهدامة المخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قرية مثلا من القرى ما كان أهلها يعرفون حلق اللحى نهائيا، فأول من أدخل فيهم هذه المعصية يتحمل آثام من تبعه. قرية من القرى أو حارة من الحارات ما كان عندهم دشات، أول من أدخل فيها الدش ثم تبعه الآخرون يتحمل أوزارهم أو يتحمل وزره ومثل أوزارهم. وهكذا جميع المعاصي على هذا النمط. فانتبه يا عبد الله، انتبه أن تكون آلة، آلة شر، انتبه أن تكون آلة شر بيد الشيطان يلعب بك وبعقلك، فإنك سوف تتحمل الأوزار كاملة، أوزارك الكاملة ومن أوزار من أضللته. فكن على حذر، وزن نفسك بميزان الشرع، بميزان الكتاب والسنة. وهكذا من يشجع على التجسس على المسلمين يتحمل وزره وأوزار من تبعه إلى يوم القيامة. من يشجع على أي معصية، على الحزبية، يتحمل وزرها وأوزار من تبعه إلى يوم القيامة. وهذه أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله يقول: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا عبد الله، يا أمة الله، لا يأتي أحدكم يوم القيامة ويقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فإن ذلك الحين لا ينفع. من الآن كل واحد يتقي الله في نفسه. لا تدعو إلا إلى ما دعا إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا تدعو إلى باطل، لا تدعو إلى الإثم، لا تدعو إلى المعصية التي نهى الله عنها ورسوله عليه الصلاة والسلام. لله عليك لو وقفت بين يدي الله يوم القيامة، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يبعث كل عبد على ما مات عليه. رواه مسلم عن جابر. مستوى أن تحليق اللحية مثلا، وبعث حليق، يبعث كل عبد على ما مات عليه. وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى المحاسب لعباده والمجاز لهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فسألك عن سبب حلقك للحية، وقد أمرك الله وأمرك الرسول عليه الصلاة والسلام بإعفاء اللحية وبقص الشارب. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وقال عليه الصلاة والسلام: خالف المشركين، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، إلى غير ذلك، أكثر من 20 دليلا على إعفاء اللحية. فما أنت قائل لربك سبحانه وتعالى؟ إيش تقول؟ قلدت الناس، اتبعت الناس ما تقبلتها نفسي، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهذا مجرد مثال. ودعوة أهل السنة لا تنحصر في إعفاء اللحى، إنما هي دعوة عامة شاملة لكل ما في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك إعفاء اللحية، فإننا نعتقد وجوب إعفائها وحرمة حلقها، وأن حالقها آثم، وأن حالقها مستحق لعقوبة الله عاجلا أو آجلا، وأن حلقها يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. فانتبهوا يا عباد الله، والإسلام ليس في اللحية فقط، نحن نعرف ذلك. فكم من منافق يطلق لحيته، وكم من يهودي أو قسيس من النصارى يطلق لحيته، فهذا لا يكفي، لكنها جزء من الدين، والدين كل لا يتجزأ. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام، ادخلوا في السلم كافة أي اعملوا بجميع أحكام الإسلام، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فحلق اللحية خطوة من خطوات الشيطان، وشرب الدخان كذلك، وأكل القات كذلك، والكذب كذلك، وعقوق الوالدين كذلك، وقطيعة الأرحام كذلك، والتلاعب بالصلوات كذلك، وعدم الاهتمام بالدين كذلك، كلها من خطوات الشيطان. والله يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وتعلمون أن الشيطان سيتبرأ يوم القيامة من حزبه ومن أتباعه، سيتبرأ منهم، لكن متى؟ في وقت لا ينفعه ولا ينفعهم. فاتقوا الله يا عباد الله، وتمسكوا بالدين، اقرأوا القرآن واعملوا به، واقرأوا السنة واعملوا بها، واستعدوا للقاء الله. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وثبتنا جميعا على طاعته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا أو يجهل علينا. اللهم إنا نسألك الثبات على كتابك وعلى سنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك النصر في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك النصر في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك النصر في الدنيا والآخرة، ونسألك الثبات في هذه الدنيا على دينك حتى الممات، إنك على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. خلاص انتهت الحزبية، ما قال مع رئيس الحزب، مع الرسول، انتهى رئيس الحزب، وانتهى رئيس الجمعية الفلانية، وانتهى أمين الصندوق، وانتهى المسؤول الفلاني والتاجر الفلاني، وانتهت البدع والخرافات، وانتهت البعثية والاشتراكية والناصرية، وصار يعض على يديه وليس على يد واحدة ولا على إصبع واحدة، وإنما على يديه، ولم يكن بالعض على الأصابع، بل صار يعض ويمشي، كلما عض قطعة من جسمه انتقل إلى التي بعدها. وماذا يقول؟ يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. طوالي مباشرة كتاب وسنة، بلاش بدع، بلاش خزية ما يريدها، لأنه عرف أضرارها وعرف مخاطرها، فيتمنى أنه فورا مباشرة مع الكتاب والسنة بدون واسطة. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا صاحبا وصديقا، لقد أضلني عن الذكر في نار جهنم. أنهم تمسكوا بالكتاب والسنة ولكن فات الأوان، الدنيا هي دار عمل، أما الآخرة دار جزاء. هذا التمني وهذا البكاء وهذا العويل كله لا يفيد. أين أنتم في الدنيا من كتاب الله؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أنتم ظلمتم أنفسكم، الآن ما في نصير، ما في شفعاء، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. طاعة السادات والكبراء إذا كان بالخير في الطاعة لله وللرسول في العقيدة الصحيحة فهذه نعمة طاعة. الصحابة لما أطاعوا الرسول عليه الصلاة والسلام واحترموا كبار الصحابة كيف فازوا وأفلحوا، لكن هنا قال فأضلونا. الكلام ما هو كل كبير لا يطاع وكل سيد في قومه لا يطاع، إنما الكلام إذا كان الكبير وإذا كان السيد في قومه يدعو إلى معصية هنا لا يطاع. أما إذا دعاك الكبير أبوك جدك عمك خالك شيخك رئيسك دعاك إلى الخير إلى الكتاب وإلى السنة إلى الطاعة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام فهنا الطاعة من صالحك. لكن هؤلاء قال فأضلون السبيل، يعني كان كبارهم وسادات القوم الذين أطاعوهم ما كانوا أمناء، ما كانوا يدعونهم إلى الخير ويحذرونهم من الشر، فلهذا دعوا عليهم ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا، لأنهم ما أعانون على الخير ما ساعدون عليه. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله. كل واحد عليه أن يمنع نفسه من المعصية سواء كان في نفسه أو في غيره في دعوته للغير. احذر المعصية أن تأتي يوم القيامة وأنت محمل أوزارها، واحذر أيضا أن تضل غيرك. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه كل أمتي معافى إلا المجاهرين. كل أمتي معافى، يعني إذا كانت المعصية مكتومة ما أحد رآها منك ولا أحد اطلع عليها فعسى الله أن يتوب عليك، عسى الله أن يهديك، عسى الله أن يقذف في قلب صاحبها الهداية. قال إلا المجاهرين، هذا المجاهر بالمعصية ما هو معافى، الله ما يعافي، الله ما يوفقه، لأنه جاهر بالمعصية سواء حلق اللحية وما غطاها بالشال مثلا جعلها مشاهدة، أو يشرب الدخان أمام الناس، أو تارك للصلاة أمام الناس، أو يفطر في نهار رمضان بدون عذر شرعي أمام الناس، أو يأكل القات أمام الناس، وهلم جرى إلا المجاهرين. فالمجاهر بالمعصية غير معافى. وليس معنى هذا أن المتخفي بالمعصية ما عليه شيء، لا، هو آثم، هو آثم، لكن عسى الله أن يتوب عليه. بخلاف المجاهر، المجاهر داعي، المجاهر بالمعصية داعي إليها بالقول بالفعل. وقد يكون أحيانا الدعوة بالفعل أبلغ من الدعوة بالقول. فعلى كل مسلم أن ينتبه على نفسه، رجلا كان أو امرأة، إنسيا كان أو جنيا، عليه أن ينتبه على نفسه. أنت اليوم في دار عمل وغدا في دار جزاء، أنت اليوم متابع بكذا كذا من الملائكة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ملائكة محاط بكذا كذا من الملائكة من أمامك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. وقد جاء أيضا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وقد وُكِّل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا وإياك يا رسول الله، قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. رواه مسلم. فأنت محاط بملائكة وهم يتابعون سيرك وحركاتك وسكناتك وأقوالك وأفعالك ويكتبون، ما يكفي مجرد النظر، بل ويكتبون كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ويرفعون أعمالك أولا بأول. فملائكة النهار يستلمونك من صلاة الفجر ويسلمونك لملائكة الليل في صلاة العصر، ويرتفعون ويسلمون ما بأيديهم من إثباتات عليك إلى ملائكة آخرين في السماء ينسخونها في سجل أعمالك. وملائكة الليل يستلمونك من العصر من صلاة العصر ويسلمونك لملائكة النهار في صلاة الفجر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيسألهم الله وهو أعلم بهم أعلم بعباده كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. الله أكبر. أتيناهم وهم يصلون صلاة العصر وتركناهم وهم يصلون صلاة الفجر. هؤلاء ملائكة الليل، فإذا كان ما هم يصلي ما يتكلمون إلا بما فيه من حق أو باطل، ما يكذبون الملائكة. فانتبهوا على أنفسكم، وهناك الجزاء. لا تأتي يوم القيامة وتقول يا ليتني قدمت لحياتي، من الآن اعرف ما لك وما عليك. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وثبتنا جميعا على طاعته إنه سميع الدعاء. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فيا أيها الناس، أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد الحاكم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. والحديث صحيح. كان عليه الصلاة والسلام كلما خرج من بيته يستعيذ بالله من أن يضل أو يضل، من أن يضل نفسه أو غيره، أو أن يضله غيره. بسم الله توكلت على الله. وجاء أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله من حديث أنس بإسناد حسن، لكن هذا عن أم سلمة. بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. قولوا هذا الحديث، عسى الله أن ينجيك من الضلال والإضلال، عسى الله أن يوفقك فلا تكون ضالا في نفسك ولا تكون مضلا لغيرك، لأنك إن كنت ضالا في نفسك أضللت غيرك، وإذا أضللت غيرك تحملت وزرك ووزر من أضللته. نسأل الله العافية والسلامة. حصنوا أنفسكم بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من دعا من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. من سن في الإسلام سنة سيئة دعا إليها سنها للناس قلدوا فيها، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، رواه مسلم. هذا من ضمن الأدلة التي تثبت أنك تتحمل وزرك وأوزار من اتبعك على الضلال وعلى البدع وعلى المعاصي وعلى الهوى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أيضا رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كسل من دمها، لأنه أول من سن القتل. متفق عليه. احفظوا هذا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. متفق عليه. وهذا المراد قوله سبحانه: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، إلى آخر الآيات. وأنه قتل أخاه، وأنه أول من سن القتل في الدنيا، فما يأتي بعده من قتل إلى قيام الساعة إلا كان على ابن آدم الأول القاتل لأخيه كفل، أي نصيب من الإثم ومن الوزر إلى قيام الساعة، لأنه أول من سن القتل. ففكر، فكر أنت نفسك في الذي مثلا من أتى بالاشتراكية إلى بلاد المسلمين يتحمل أوزارها إلى يوم القيامة، وكل إنسان دخل في الاشتراكية متحمل أوزاره وأوزار من تبعه. هكذا قل في البعثية، قل في الناصرية، قل في جميع الدعوات الباطلة الهدامة المخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قرية مثلا من القرى ما كان أهلها يعرفون حلق اللحى نهائيا، فأول من أدخل فيهم هذه المعصية يتحمل آثام من تبعه. قرية من القرى أو حارة من الحارات ما كان عندهم دشات، أول من أدخل فيها الدش ثم تبعه الآخرون يتحمل أوزارهم أو يتحمل وزره ومثل أوزارهم. وهكذا جميع المعاصي على هذا النمط. فانتبه يا عبد الله، انتبه أن تكون آلة، آلة شر، انتبه أن تكون آلة شر بيد الشيطان يلعب بك وبعقلك، فإنك سوف تتحمل الأوزار كاملة، أوزارك كاملة ومن أوزار من أضللته. فكن على حذر، وزن نفسك بميزان الشرع، بميزان الكتاب والسنة. وهكذا من يشجع على التجسس على المسلمين يتحمل وزره وأوزار من تبعه إلى يوم القيامة. من يشجع على أي معصية، على الحزبية، يتحمل وزرها وأوزار من تبعه إلى يوم القيامة. وهذه أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله يقول: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا عبد الله، يا أمة الله، لا يأتي أحدكم يوم القيامة ويقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، فإن ذلك الحين لا ينفعه. من الآن كل واحد يتقي الله في نفسه، لا تدعو إلا إلى ما دعا إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تدعو إلى باطل، لا تدعو إلى الإثم، لا تدعو إلى المعصية التي نهى الله عنها ورسوله عليه الصلاة والسلام. لله عليك، لو وقفت بين يدي الله يوم القيامة وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يبعث كل عبد على ما مات عليه، رواه مسلم عن جابر، مستوى أن تحليق اللحية مثلا، وبعث حليق، يبعث كل عبد على ما مات عليه. وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى المحاسب لعباده والمجاز لهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فسألك عن سبب حلقك للحية، وقد أمرك الله وأمرك الرسول عليه الصلاة والسلام بإعفاء اللحية وبقص الشارب، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، وقال عليه الصلاة والسلام: خالف المشركين، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، إلى غير ذلك، أكثر من 20 دليلا على إعفاء اللحية. فما أنت قائل لربك سبحانه وتعالى؟ إيش تقول؟ قلدت الناس، اتبعت الناس ما تقبلتها نفسي، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهذا مجرد مثال، ودعوة أهل السنة لا تنحصر في إعفاء اللحى، إنما هي دعوة عامة شاملة لكل ما في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك إعفاء اللحية، فإننا نعتقد وجوب إعفائها وحرمة حلقها، وأن حالقها آثم، وأن حالقها مستحق لعقوبة الله عاجلا أو آجلا، وأن حلقها يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. فانتبهوا يا عباد الله، والإسلام ليس في اللحية فقط، نحن نعرف ذلك، فكم من منافق يطلق لحيته، وكم من يهودي أو قسيس من النصارى يطلق لحيته، فهذا لا يكفي، لكنها جزء من الدين، والدين كل لا يتجزأ. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام، ادخلوا في السلم كافة، أي اعملوا بجميع أحكام الإسلام، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فحلق اللحية خطوة من خطوات الشيطان، وشرب الدخان كذلك، وأكل القات كذلك، والكذب كذلك، وعقوق الوالدين كذلك، وقطيعة الأرحام كذلك، والتلاعب بالصلوات كذلك، وعدم الاهتمام بالدين كذلك، كلها من خطوات الشيطان. والله يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وتعلمون أن الشيطان سيتبرأ يوم القيامة من حزبه ومن أتباعه، سيتبرأ منهم، لكن متى؟ في وقت لا ينفعه ولا ينفعهم. فاتقوا الله يا عباد الله، وتمسكوا بالدين، اقرأوا القرآن واعملوا به، واقرأوا السنة واعملوا بها، واستعدوا للقاء الله. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وثبتنا جميعا على طاعته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علي أو يجهل علينا. اللهم إنا نسألك الثبات على كتابك وعلى سنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك النصر في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك النصر في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك النصر في الدنيا والآخرة، ونسألك الثبات في هذه الدنيا على دينك حتى الممات، إنك على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.